بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصارد المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
العلم يا اخواني بارك الله فيكم. دروس العلم يا اخواني حصنوا انفسكم. اوعى اياك اذاكر لوحدي احفظ يا اخواني مواضع، لولا ما اطلعت على تعليقات ابن باز والتعليقات ربما ياتاك واحد بهذا فهلكت. انتبهوا. نعم، دروس فوائد غالية ثمينة من أئمة الأمة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في استكمال كشف أباطيل صاحب سبك، قال ثم قال المعترض:
يا سلام يا أحمد. نعم نعم.
وقد روى عن هارون بن قزعة أيضا مسندا بلفظ آخر، وهو الحديث الثامن: من زارني بعد موتي فكأنما زارني من حياتي. رواه الدارقطني وغيره. أخبرناه الحافظ أبو محمد الدمياطي ثم ساق سندا
الدمياطي
ثم ساق سندا عن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. هكذا هو في سنن الدارقطني. قال: وأنبأنا به أيضا عبد المؤمن وساق سندا عن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين. كذا وقع في رواية أحمد بن مروان المالكي وصاحب المجالسة عن هارون عن حاطب، والذين رووا عن رجل عن حاطب كما تقدم أولى بأن يكون الصواب معهم. قال: انتهى ما ذكره المعترض. قال ابن عبد الهادي:
يعني بناء على قواعد علمية، الذين رووا عن رجل عن حاطب كما تقدم أولى بأن يكون الصواب معهم، هل هذا بقاعدة علمية ولا باختيار خاص؟ نعم.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال هذا الحديث الذي جعله حديثا ثامنا هو بعينه الحديث السادس والسابع، فهو حديث واحد ضعيف مضطرب الإسناد، وهذه الرواية التي ذكرها لم تزده إلا اضطرابا في الإسناد وفي المتن أيضا، وقد خرجها البيهقي في كتاب شعب الإيمان من طريق الدارقطني ثم قال: كذا وجدته في كتابي. وقال غيره: سوار بن ميمون، وقيل ميمون بن سوار، ووقيع هو الذي يروي عنه أيضا، وفي تاريخ البخاري ميمون بن سوار العبدي عن هارون بن قزعة عن رجل من ولد حاطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في أحد الحرمين. قال يوسف بن راشد: حدثنا وكيع قال حدثنا ميمون. والحاصل أن هذه الرواية المذكورة عن محمد بن الوليد عن وكيع لم تزد الحديث إلا ضعفا واضطرابا في إسناده وفي لفظه، فالحديث حديث واحد ضعيف مجهول الإسناد مضطرب اضطرابا شديدا.
لكن كما قلنا عادة السبك التكثير، يكثر الكلام ليوهم أن الأحاديث كثيرة. هو حديث واحد خرج عبد الهادي وحديث واحد ضعيف مجهول الإسناد، لكن ها يأتي به هنا ويأتي بإسناد آخر مكان آخر ليبين الحديث الثامن الحديث السابع الحديث العاشر، فيظهر لك أن هناك أحاديث كثيرة تدل على المراد، ويأتي بروايات كثيرة والحكم واحد. نعم.
ومداره على هارون عن هارون أبي قزعة، وقيل ابن قزعة، وبعض الرواة يذكره وبعضهم يسقطه، وشيخه الرجل المبهم، بعضهم يذكره وبعضهم يسقطه، وبعضهم يقول فيه عن رجل من آل عمر، وبعضهم يقول عن رجل من آل الخطاب، وبعضهم يقول عن رجل من ولد حاطب، ثم بعضهم يسنده عن عمر، وبعضهم يسنده عن حاطب، وبعضهم يرسله ولا يسنده لا عن حاطب ولا عن عمر، وهو الذي ذكره البخاري وغير واحد. ثم الراوي عن هارون يسميه بعض الرواة سوار ابن ميمون، ويقلبه بعضهم فيقول ميمون ابن سوار، ويسميه بعضهم الأسود ابن ميمون، ولا يرتاب من عنده أدنى معرفة. من عنده أدنى معرفة بعلم المنقولات أن مثل هذا الاضطراب الشديد من أقوى الحجج وأبين الأدلة على ضعف الخبر وسقوطه ورده وعدم قبوله وترك الاحتجاج به. ومع هذا الاضطراب الشديد في الإسناد فاللفظ مضطرب أيضا اضطرابا شديدا مشعرا بالضعف وعدم الضبط.
فكل هذه مجتمعة تدل على ضعف الحديث. لكن لو وقع الاضطراب في اسم الصحابي والإسناد صحيح ولكن هذا يروي عن ابن عمر وهذا يروي عن ابن عمرو وهذا يروي عن كذا، مثل هذا قد لا يضر. نعم.
وأما ما وقع من الزيادة في الإسناد عن وكيع عن خالد بن أبي خالد وأبي عون أو ابن عون عن الشعبي أو بإسقاط الشعبي فإنها زيادة منكرة غير محفوظة، وليس للشعبي مدخل في إسناد هذا الحديث. وخالد بن أبي خالد وأبو عون أو ابن عون قد ذكر في الرواية الأولى أنهما يرويان عن الشعبي، وفي الأخرى أنه
انتقد هذا الإسناد ثم قال والحاصل أن هذه الزيادة أنا ذكر زيادة مظلمة في الإسناد لم تزد الحديث قوة بل لم تزده إلا ضعفا واضطرابا. فقد تبين أن هذا الحديث الذي احتج به المعترض على شيخ الإسلام وجعله ثلاثة أحاديث، جعله كم؟ ثلاثة أحاديث، هو حديث واحد وغير صحيح، بس أدخله في العدد يبقى كم؟ ثلاثة أحاديث ليكثر الكلام. وهذا يبدو أنه منهج كل سبكي زائغ، مثل ما ورد عن الرسول في مقطع موسى عليه السلام في كلمته، هذا المقطع بلغ 50 دقيقة. طيب المقطع هذا تقريبا 40 دقيقة في إيه؟ في ذكر قصة موسى في القرآن من تفسير البغوة وكذا، بس ذكر التفسير، لأن الرجل يريد أن يثبت ما يثبت ماذا؟ يبدأ أنه كان يريد أن يثبت نبوة موسى عليه السلام ورسالته وأنه رسول رب العالمين. لهذا ذكر في 40 دقيقة ما يتعلق بشرح قصة موسى عليه السلام في التفاسير، يبدو هذا والله أعلم. وبعدين 10 دقائق قال أما ما قلته كذا والعصبية وهذا فهذا ليس طعنا، فإن العصبية تقال في لغة العرب كذا كذا، وبطر مثل ما بطر فين، هنجيب لكم الكلام مثل ما بطر في يدوخ. وعليه انه من الجناية ان تقولوا انا قلت مثل ما قال قطب، لا قطب غلطان وانا مش غلطان. اولا قطب قال تعصب قوم، انما انا قلت لمواطنه المصر. اولا قطب قال، قطب لما قال عصبية فالعصبية اصلا قصد قطب عصبية هوجاء وفيها الزيادة عن الحد، انما عصبية الرسول ما فيش في الزيادة عن الحد وبس، ودمتم ومعلوم اني اجاهد القطبيين منذ. فالشاهد لماذا 40 دقيقة في ذكر التفسير في هذه القصة، لماذا يعني؟ ليه؟ هو ده موضع الاختلاف، هو عبارة يتقول انها صح يتقول انها خطأ، تنتهي المسألة وهذه الدليل على انها صواب وجارية. نعم. فيبدو ان هذا يعني شأن كل سبك زائغ، واما والا فأهل سبك اكيد ان شاء الله نفهم اخيار، لكن هذا شأن كل سبك زائغ يكثر ثلاثة حديث واحد جعله ثلاثة احاديث وهو ضعيف. نعم. نعم. سيدنا دلوقتي بقى يحلى. لا لا الرجل صراحة متقن، الرجل ضابط، الرجل كفرنا نوعا وقال ان دي ترفع الامر فيها القاضي، لكن ما كفرناش عينا صراحة. لا 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 لا, لا. كنك تقول تلميذة الرسول وكنك تقول الرسول تفاوض، لا ده كفر نوع، ومن شك في هذا اصلا فهو كافر، لكن حقيقة الأمر لا يرجع للسلطان، لا لا يرجع للسلطان، ما كفرناش لا عينا، لا الأمر القضي عند المفتي لسه يبحثوه. نعم.
ولو فرض أنه حديث صحيح ثابت لم يكن فيه دلالة على غير الزيارة على الوجه المشروع، وقد قدمنا
فاكرين واحد اسمه أسامة القوصي. تمام. نعم.
ولو فرض أنه حديث صحيح ثابت لم يكن فيه دلالة على غير الزيارة على الوجه المشروع، وقد قدمنا غير مرة أن شيخ الإسلام لم ينكر الزيارة الشرعية ولم ينهى عنها ولم يكرهها، بل ندب إليها واستحبها.
يعني لو صح الحديث ماذا في الحديث؟ زيارة قبر النبي. طيب زيارة قبر النبي ما فيها مشكلة، لكن هو يريد أن يصل إلى التوسل وكذا، إيه علاقة الزيارة بالتوسل والتمسح؟ نعم.
وقد قدمنا غير مرة أن شيخ الإسلام لم ينكر الزيارة الشرعية ولم ينه عنها ولم يكرهها، بل ندب إليها واستحبها وحض على فعلها. وقد قال في أثناء كلامه في الجواب عما اعترض به عليه بعض المالكية بعد أن ذكر لفظه، فقال المعترض: وورد في زيارة قبره.
طيب